إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، اليوم نحن مع كتاب منار السبيل كما هو معلوم بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان، ونحن مع باب صلاة الجماعة، أي الأحكام المتعلقة بصلاة الجماعة، وهو باب من الأهمية بمكان، لأن هناك من تساهل فيه وفرط فيه من أئمة كبار كما سنبينه في الكلام على الحكم إن شاء الله تعالى.
بلها الصغار،
بلها الصغار، الصغار يعني الحقيقة فرطوا في هذا تفريطا عجيبا، لكن الحقيقة على بعض الكبار مسؤولية كبرى في هذا الباب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: تجب على الرجال الأحرار القادرين حضرا وسفرا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، الآية. قال: والأمر للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف فمع الأمن أولى. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا ليصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. متفق عليه. قال: ولما استأذنه أعمى لا قائد له أن يرخص له أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ فقال: نعم. قال: فأجب. الحديث عند مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. رواه مسلم وغيره.
نعم. قال: تجب، وهي فرض عين، حكمها أنها فرض عين ليس مجرد الوجوب، وإنما نقول حضور الجماعة فرض عين على فئة مخصوصة، ومعنى فرض عين أنه لا يعذر أحد بتركها إلا من عذره الله سبحانه وتعالى، فتلزم الرجال، خرج بذلك النساء فليس عليهن صلاة جماعة. الأحرار، فالعبيد ليس عليهم صلاة جماعة، وكذلك تلزم البالغين، لأن المميزين لا تلزمهم صلاة الجماعة كما لا تلزمهم بقية الفرائض، إلا من باب أنهم يدربون عليها ويؤمرون بها. وكذلك الذين ليسوا مرضى، يعني الأصحاء، خرج بذلك الزمن والمرضى. المقيمين، خرج بذلك من المسافرون، لكن في المسافرين كما قدمنا بالأمس، إذا كان المسافر بجوار مسجد حتى ولو كان له حق القصر فليس له أن يترك صلاة الجماعة بدعوى القصر، وإنما عليه أن يصلي يا جماعة، وقد أفتى بهذا كبار العلماء قديما وحديثا، حتى الذي عليه القصر إذا كان بجواره جماعة فإنه يصلي مع الجماعة ولا يتركها بحجة القصر. والأدلة كثيرة، منها ما أورده المصنف رحمه الله وهناك أحاديث أخرى. فمما أورده المصنف الآية الكريمة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك إلى آخر الآية. والشاهد من الآية أنه إذا كان الله تبارك وتعالى ما عذر المجاهدين وهم في حال ماذا؟ خوف وعدم أمن، بل أمرهم بصلاة الجماعة، فإذا كان هذا واجبا في حال الخوف ففي حال الأمن فإنه ماذا؟ أوجب. في حال الأمن فإن ذلك يكون أوجب. ومن الأحاديث هذا الحديث العظيم المتفق عليه، قد أهمت أن أمر رجلا فيأم الناس ثم آخذ حزما من حطب فأذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. من يقول بمجرد السنية بعد مثل هذا الحديث إلا من لا فقه عنده؟ وإن كان عنده فقه فإنه يحتاج إلى أن يراجع المسألة من جديد. وكذلك حديث الأعمى، يعني رجل أعمى ليس له من يقوده ويشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن المدينة كثيرة الإيش؟ الهوام والدواب، وإني ليس لي قائد يقودني، فهل أصلي في بيتي؟ قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، وفي رواية لا أجد لك رخصة. قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وقد قال أهل الظاهر إن صلاة المنفرد مع قدرته على حضور الجماعة باطلة بظاهر هذا الحديث، بظاهر هذا الحديث من سمع النداء ثم لم يأته فلا صلاة له إلا من إيش؟ إلا من عذر، فإن لم يكن معذورا فلا صلاة له. والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الصلاة صحيحة مع الإثم الشديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ أو المنفرد بخمس أو سبع وعشرين درجة. وهذا عبد الله بن مسعود يقول ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق والعياذ بالله. وقد كان يؤتى بالرجل وهو يهادى بين الرجلين ليقوم في الصف، ليقوم في الصف. وحديث ثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو علموا ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا، لأتوهما ولو حبوا. وكذلك فإذا هذه النصوص تدل دلالة واضحة على أن صلاة الجماعة فرض عين وليست فرض كفاية وليست سنة كما ذهب إليه البعض من الأئمة عفى الله عنا وعنهم. ولكن المشكلة أن البعض من الناس قد يستغل بعض الفتاوى فيتطاول هو على الفتوى وهو ليس أهلا لها فيفتي بجواز ترك صلاة الجماعة ويفتي بجواز الصلاة في البيت. ومنهم دكاترة جامعيون ومثقفون ومتعلمون وهم يعلمون هذه الأحاديث. أنا لا أدري بأي كتاب أم بأية سنة يوجهون هذه الآية والأحاديث المخيفة في هذا الباب، لا أدري ما كيف توجه، كيف يمكن الرد عليها، كيف ترد، كيف تترك الآية والأحاديث المخيفة في هذا الباب، ومع ذلك يأتينا من يقول إنها مجرد سنة، وهذا في الحقيقة لا يستقيم. فمن سمع النداء ومن سمع هذه الأحاديث ليس له أن يترخص، وليس له أن يجد إلا المعذور، أو يعني تستثنى أشياء، من كان بحضرة طعام على أن لا يتخذ ذلك عادة، فيحاول أن يكون الطعام دائما في وقت الإيش؟ في وقت الصلاة. لا، لكن لو جاء عرضا الطعام في وقت الصلاة فلا حرج عليه ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. إذن فانتبهوا لهذا، فإن التحيل على الأدلة الشرعية، والعجيب أن يتطفل من العجائب، والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. والآخر يقول: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتضد فيها ومعتمدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. الآن يعني كتاب عاديون وصحفيون وعاديون ومتطفلون على العلم تكتبون في الصحف أن صلاة الجماعة غير واجبة، وهم يعني لا علاقة لهم بالفتوى ولا علاقة لهم بالدين، بل هم متعالمون متطفلون على العلم، وهؤلاء مفتون بغير علم. فلنحذر من فتاواهم أو التعلق بهم. نعم، تفضل.
قال: وأقلها إمام ومأموم ولو أنثى، لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعا: اثنان فما فوقهما جماعة، رواه ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: وليأمكما أكبركما.
هذا هو الحديث الصحيح الذي يستدل به، والأول فيه كلام لكنه مؤيد بهذا الحديث الصحيح أن أقل الجماعة اثنان، فإذا وجد اثنان فليأمهما أكبرهما وأفقههما كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان أكبرهما لا يحسن القراءة فلا بأس أن يأم من الأصغر. نعم.
حديث ابن عباس أحسن الله إليكم في الموطأ والصحيحين.
نعم.
لما قام مع النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. حديث ابن عباس أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في النافلة. نعم.
قال: ولا تنعقد بالمميز في الفرض، نص عليه، لأن ذلك يروى عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم.
هذا محل نظر، حقيقة الذي ترجح أنها تنعقد بمميز. كيف؟ ونحن قد رجحنا بالأمس جواز ماذا؟ إمامته، جواز إمامته، وبالتالي فإنها تنعقد به ما دام قد جازت إمامته وخلفه من هو أكبر منه، فلا أرى مانعا، وهو القول الثاني خلافا للمذهب، فالذي يظهر أن الأولى صحة مصافة المميز. وما دام قال ولو امرأة، ما دام قال يصلي اثنان ولو امرأة، فمن باب أولى المميز فيما يبدو. نعم.
حديث صحيح: قطوا عنا سوءة إمامكم.
أي نعم، الذي
تقدم معنا
علي بن الجرم. نعم.
قال: وتسن الجماعة في المسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. الأثر، رواه مسلم.
المعول عليه هو الحديث الثاني، وأحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على صلاة الجماعة ويحث الناس عليها ويواظب عليها ويأمر الناس جميع بحضورها، وما تقدم من الأحاديث تدل على أنه أن الجماعة تؤتى حيث تقام في المساجد ولا تقام في البيوت إلا إذا لم يكن ثمة مساجد. أما حديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد فهو حديث ضعيف، لأن فيه دراج أبو السمح وهو ضعيف. لكن كل ما تقدم من أدلة وجوب صلاة الجماعة تدل على أنها يعني تؤدى في المسجد. وهذا الرجل الأعمى الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يسأله عن حضور ماذا؟ عن الحضور في ماذا؟ في المسجد، ويسأله في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وللنساء منفردات عن الرجال، لقول عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما. قال: وللنساء منفردات عن الرجال لفعل عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، ذكره الدارقطني. وأمر صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تؤم أهل دارها، رواه أبو داود والدارقطني.
للمرأة أن تؤم النساء، وأين تقف؟ ها؟ في وسطهن لا أمامهن، تقف في وسطهن ولا تقف أمامهن، فتؤمهن لفعل عائشة وأم سلمة، وكذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم ورقاء، نعم، أمرها أن تؤم أهل دارها من النساء، لا شك أن تؤم أهل دارها من النساء. أما إمامة الرجال للنساء إمامة النساء للرجال فلم يقل به أحد من أهل السنة، لا قديما ولا حديثا، إلا ما وجد في هذا العصر من الفتاوى الضالة التي جعلت بعض النساء يتصدرن ويخطبن في بعض البلاد، والحمد لله أن ذلك لم يقع في بلاد إسلامية، وإنما وقع في بلدة كافرة. نعم.
قال: وحرم أن يؤم بمسجد له إمام راتب، فلا تصح إلا مع إذنه إن كره ذلك ما لم يضق الوقت، لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بالإمامة ممن سواه، لحديث لا يؤمن الرجل في بيته إلا بإذنه عند مسلم. فإن كان لا يكره ذلك أو ضاق الوقت صحت، لأن أبا بكر رضي الله عنه صلى حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أحسنتم، رواه مسلم.
نعم. هنا يعني أن الإمام الراتب المكلف لا يجوز التقدم بين يديه، ولا يجوز أن تؤم بغير إذنه، اللهم إلا إذا فوضك في ذلك وأذن لك بذلك. والحالة الثانية إذا ضاق وقت الصلاة وخشي أن يخرج الوقت. لكن ما يفعله بعض الأئمة المتلاعبين من الكسل والتأخر دائما على الجماعة، والناس منهم الضعيف ومنهم ذو الحاجة ومنهم صاحب المواعيد ومنهم صاحب المدارس ومنهم ومنهم إلى آخره، فلا أرى أن هذا هذا يعني لا ينبغي أن يكون إماما راتبا، لا ينبغي أن يكون إماما راتبا. فلو صلوا مضطرين عندما يتأخر، لا سيما إن كانت عادته ماذا؟ التأخر، فلا أرى بهذا بأسا. أما إذا خشي خروج الوقت فيصلى عنه قطعا، يناب عنه قطعا، أو إذا أذن لأحد بالصلاة خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يؤم في مسجد بدون إذن إمامه، كما قلنا إلا إذا ضاق الوقت، أو إلا إذا كان من أصحاب العادات، وهذه لم يشر إليه المصنف لكنها مهمة، لأن رأينا بعض الأئمة يضايقون الناس ويؤذون الناس، يتأخر كثيرا، يخالف حتى الأنظمة المرعية، ولذلك بعض الناس يستنكر لماذا يحدد وقت للإقامة، لماذا يحدد وقت. نعم، لا بد والحال هذه ومع وجود كسل الناس أن يحدد وقت، فالمغرب حوالي 10 دقائق، وبقية الصلوات ويعني بقية الصلوات حوالي 20 دقيقة، ما بين 20 دقيقة إلى 25 دقيقة، أما ما زاد على ذلك ففيه ضرار بالناس، فيه ضرار بالناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، لأننا نرى بعض الأئمة يتعمد التأخر ويعني يؤذي الناس ويجعلهم دائما يتكلمون مع بعضهم ويتهارشون وقد يحصل كلام ويحصل لغط، فأنت أيها الإمام لا تمكن الناس من هذه المسألة. نعم.
سأل الله إليكم، ما يشرع عند الحنابلة رحمهم الله من جواز مراسلة الإمام استدلالا بحديث الصحيحين وقول عمر رضي الله عنه يا رسول الله رقد النساء والصبيان؟ مراسلته.
نعم. مراسلة يعني الاجتهاد في البحث عنه، الاجتهاد. والآن هناك ما شاء الله وسائل الاتصالات من الجوال والتليفونات ونحو ذلك، فالأمر ميسور ولله الحمد. نعم.
قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة، ومن أدرك الركوع غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. رواه أبو داود. وفي لفظ له: من أدرك الركوع أدرك الركعة، من أدرك الركوع أدرك الركعة.
نعم. مما ينبغي التنبيه عليه والحال في هذه المسألة أن يعني أنه إذا أدركت التسليمة الأولى، إذا أدركت التسليمة الأولى مع الإمام فقد أدركت الجماعة. ولذلك لا ينبغي بعض الناس يقف ينتظر الإمام حتى يسلم، وإن كان هناك من يرى هذا، لكن لا، الذي يظهر أن الجماعة تدرك بإدراك التسليمة الأولى، فإذا كبرت قبلها أدركت، تعتبر قد أدركت الجماعة إن شاء الله. وكذلك مما ينبغي التنبيه عليه أن السجود، إذا أن من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، ومن أدرك السجود لا يعتبر مدركا للركعة، للحديث الذي أورده المصنف رحمه الله. لكن حديث من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة فيه كلام، إنما الحديث الصحيح من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، وهو محمول على هذا المعنى، يؤيده حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عندما جاء متأخرا وركع خلف الصف ليدرك النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولا تعد، وفي رواية فلا تعدو، فلا تعدو تعدو، وفي رواية فلا تعد، وأصح الروايات هي لا تعد، يعني لا تعد للطريق، هذه الطريقة أنك تكبر في الطريق ثم تلحق الركعة، وإنما امشي وعليك السكينة، فما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا، وما فاتكم فاقضوا، هذا هو الأرجح، يعني لا تطبق حديث أبي بكرة، ولكن امشي، فإن أدركت الركوع فقد أدركت الركعة، وإن لم تدرك الركوع ولم تدرك إلا السجدة فلا تعتبر مدركا للركعة. نعم.
صلى الله عليكم، ما يشاهد في الآونة المتأخرة من تنحنحي،
التنحنح. نعم. والجري. نعم. نعم. بعض الناس إذا أقبل على المصلي على المسجد ويرفع صوته ويتنحنح، يعني كأنه يقول اصبر، بل إن البعض منهم يقول للإمام، يقول اصبروا إن الله مع الصابرين، هذا خطأ، امشي وعليك السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. أما العجلة أو أنك تتنحنح أو تقول السلام عليكم لتشعر الإمام، أو تقول اصبروا إن الله مع الصابرين، أو ترفع صوتك بالنحنحة والكحة ليسمعك الإمام، هذا لا يجوز، امشي على مهلك، فما أدركته فصله، وما فاتك فأتمه. نعم.
أحسن الله إليكم، فاتنا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه في السنن عند أبي داود أنه لما جاء قوما فقدموه لفضله وقدمه امتنع وقال كيف أصلي وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى قوما فلا يأمهم وليأمهم أحد منهم. صحه الألباني,
هذا حديث صحيح. فلا ينبغي أن يأم الناس أحد أهل دارهم إلا إذا ألزموه أو قدموه أو كان أقرأ منهم فقدموه لما يرونه من يعني إتقانه ونحو ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى الأسئلة.
طيب انتصف الفصل يعني أو نأخذ مسألة.
نعم. طيب مسألة أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأسن دخول المأموم مع إمامه كيف أدركه لما تقدم.
يعني إذا جاء لا ينتظر, وجده راكعا يركع, وجده ساجدا يسجد, وجده جالسا يكبر ويجلس, وجده قائما يكبر معه, ولا يجوز له أن يفوت ويقول لا أنتظر أشوف ماذا بقي له, هذا ما يصلح أبدا. نعم.
أسئلة
نبدأ في الأسئلة. تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأسئلة أحسن الله إليكم ماتعة ومهمة, لكن قبل 3 أيام تقريبا وعدتم بسلمكم ربي بالكلام على من ينكر المسيح والمهدي.
أحسنت.
لأن الشايب. نعم. الرجل يعني الكبير
ما تمكننا. نعم. من المجيء.
نعم. نعم. قال عندنا في الجنوب بعض المشائخ ينكر هذا.
نعم. مما وصف الله به عباده المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب. قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك لهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن أعظم من أبرز صفة المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب, وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غيب جاء به من عند الله. فمن كان صادقا في إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يؤمن بكل ما أخبر به حتى وإن حار عقله في الأمر الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما أنكرت المعتزلة بعض المغيبات لا سيما بعض أشراط الساعة, ومنها عذاب القبر ونعيمه, ومنها يعني إنكار نزول المسيح آخر الزمان, ومع أن نزول المسيح عليه السلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وهو من علامات الساعة الكبرى. قال الله عز وجل وإن منكم إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا نص لأن عيسى عليه السلام لم يموت وإنما رفعه الله إليه, وسينزل يوم آخر في آخر الزمان حكما عبدا عدلا حكما عدلا فيكسر الصليب ويضع الجزية وينتشر الخير في الأرض حتى إن قحفة الرمانة ليستظل بها العصبة من الناس من كثرة الخيرات التي تكون في عهده عليه السلام. ينزل على المنارة البيضاء بدمشق فيقتل الدجال بالتعاون مع المهدي, ويحكم 7 سنين بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, سنة وكل سنة فيها من الخير ما فيها, إلى أن يأتي يأجوج ومأجوج فينتشرون في الأرض وهم قوم لا قبل لأحد بهم, وأخبر الله عز وجل أنه يبعث قد بعث عبادا لا قبل لكم بهم فحرز عبادي إلى الطور، يعني إلى جبل الطور، أي اجمعهم إلى جهة جبل الطور فيحرزهم إلى الطور، فيجأرون إلى الله عز وجل بعد أن يتأذوا بيأجوج ومأجوج، وهم يشربون بحيرة طبرية كلها ويقولون كان بالأمس يوجد هنا ماء، ويقضون على الأخضر واليابس، حتى إذا ما لجأ عيسى وقومه ومن معه من المؤمنين أرسل الله عليهم النغف وهو الدود فأكلهم فأصبحوا فرسا كأنما ماتوا ميتة واحدة، فيؤذي المؤمنين زهامهم وريحهم، فيرسل الله طيرا كرقاب البخت فتنقلهم إلى حيث شاء الله، ثم يبقى المؤمنون ومعهم عيسى فيرسل الله ريحا طيبة تأخذهم من آباطهم فتقبض أرواحهم، تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، هذا كله لا شك فيه ولا ريب فيه، لأن الله قد أخبر به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل نرد هذه الآيات والأحاديث بناء على تحكيم عقولنا؟ ومثله المسيح الدجال، وربما يأتي تفاصيل عنه أكثر، لكنه ممسوح العين اليمنى بحيث أنها تصبح كأنها عنبة طافئة، وهو أعور العين اليمنى، وله علامات يعرف بها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعدد عشرا بين يدي الساعة، وذكر منها الدجال والدخان والدابة وظهور يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وكذلك ثلاث خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، ونار تخرج من عدن أبينا تسوق الناس إلى المحشر، تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا. والحديث صحيح، حديث أسيد الغفاري أو حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه. فإذن يعني هذه أحاديث صحيحة، المهدي وردت فيه 4 أحاديث صحيحة و50 حديثا بين حسن وضعيف وموضوع ومنكر، وفيها منها 4 أحاديث صحيحة، واسمه محمد بن عبد الله، وهو غير مهدي الرافض الذي في السرداب المزعوم، الذي ابن الحسن العسكري الذي يزعمون أنه دخل في السرداب وسيخرج يوم من الأيام فيحكم الناس ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهذا دجل، رابطين حصان هناك وحمار وبعير يعني ينتظرون خروجه، لذلك يقول عج، يعني عجل الله فرجه ويسر الله مخرجه، وهو موهوم ليس لذلك أصل في دين الله سبحانه وتعالى. وكذلك طلوع الشمس مغربها، وكذلك ظهور الدابة، بعضهم قال الدابة الجراثيم، وآخرون قالوا يأجوج ومأجوج الجراثيم، هذا تحريف للكلمة عن مواضعه. وكذلك نعيم القبر، الصراط والميزان، كلها أخضعوها لماذا؟ للعقل. في هذا العصر ظهرت أمة أيضا تقلد المعتزلة في هذا، منهم محمد عبده الذي يسمونه الإمام، ومنهم أيضا رشيد رضا عفى الله عنه وعنه، قلده في بعض هذه الأمور، ومنهم صاحب ضحى الإسلام أحمد أمين أو فجر الإسلام ونحو ذلك، وكثير من العقلانيين الذين يخضعون النصوص الشرعية لعقولهم. والعقل قد يأتي بما تحار فيه العقول، لكنه لا يأتي بما تحيله العقول كما هو معلوم. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم.
مما أحسن الله إليكم ما يجدر التنبيه إليه أنه قد تقدم درس مستفيض على الكلام في الرد على العقلانيين القدامى والمحدثين والتحذير منهم بتاريخ 2/4/33 للهجرة، وموجود الحمد لله في تسجيلات المسجد النبوي.
بارك الله فيك.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه جلس شهرا في المستشفى لا يستطيع أحيانا الصلاة لظروف مرضه، السؤال كيف يقضي ما فاته من الصلوات؟ هل يصليها دفعة واحدة أم يفاوتها؟
يعني هل كان في حال إغماء أم كان قادرا على الصلاة ولو بالإيماء ولو وهو جالس ولو وهو على جنب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فقائما
فعلى جنب
فعلى جنب، وعند عدم الاستطاعة ولو بالإشارة بالإيماء. ويعني الحقيقة يعني ينبغي للمسلم أن يجتهد في ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يشكك في النصوص الشرعية. فاتقوا الله ما استطعتم. أما العادة التي يفعلها بعض المرضى أنه إذا مرض ترك الصلاة، فهذا أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة، فيخشى أن يأتيك الموت ثم وتموت أنت على غير هدى، لأن تارك الصلاة ليس بمسلم. أما إن كنت قد وقعت في ذلك ظنا منك أنه يجوز لك ذلك، فاقضها متتابعة، ولا يلزمك أن تجعل كل فرض مع نظيره من الفروض الأخرى، يعني اقضها متتابعة كلها. نعم.
السائل الكريم يقول يذكر بأنه بدأ في طلب العلم، لكن يقول جاءتني جماعة يدعون جماعة التبليغ، وقالوا لي يذكرون له بأن الخروج معهم أوجب من طلب العلم. يعني يقول أيهما يقدم، الخروج معهم أم طلب العلم؟
طلب العلم واجب على كل مسلم، فريضة. أقل ما يمكن يجب أن يتعلم القدر الذي يحقق به توحيد الله، فيعرف التوحيد من الشرك، والسنة من البدعة، والحلال من الحرام، والهدى من الضلال، الخبيث من الطيب، يعرف أحكام الصلاة وصفتها، أحكام الزكاة، أحكام الصوم، أحكام الحج، تعرف الحلال من الحرام. هذا القدر فرض عين، هذا القدر فرض عين. وإن لم يوجد أحد يعظ يذكر الناس، فيكون أيضا طلب العلم بتوسع يكون فرض ماذا؟ عين. أما إن وجد من يكفي فإنه يسقط عن الآخرين. وبأي كتاب أم بأية سنة تقول هذه الجماعة المشبوهة المبتدعة بأن الخروج أولى من طلب العلم؟ أي خروج هذا؟ الصحيح يقول من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم فهو كالإيش؟ كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. طلب العلم جهاد يا عبد الله، طلب العلم جهاد، لأنك تعرف ما لك وما عليك بطلب العلم. أما الخروج مع هذه الجماعات فستظل سنينا لا تعرف غير الصفات الست: الصلاة التي يسمونها الكلمة الطيبة وهي توحيد المتصوفة، في معنى لا إله إلا الله، وتوحيد يقولون أي لا قادرة ولا مخترعة إلا الله، أو يقولون هو إخراج القلب، إخراج اليقين من القلب على الأشياء، وإدخال اليقين الصحيح على ذات الله تعالى. وهذا تعريف القائلين بوحدة الوجود والعياذ بالله، الذين يقولون الرب عبد والعبد رب. والصلاة يقولون ذات الخشوع، لكن هي ليست ذات خشوع لأنهم لا يعرفون أحكامها. لو سألت أي واحد عن الفرق بين الركن والشرط والواجب والسنة لما أجاب، وقد قابلنا عددا منهم في اللجنة قبل عندما كنت بها، فأجدهم لا يعرفون الفرق حتى بين التوحيد والشرك. ذلك لأنهم لا يعلمونهم العلوم الشرعية، يعلمونهم طقوس معينة لا يخرجون عنها، في كل يوم يرددونها، ولو مكثوا على هذا لماتوا على الجهل. فلا يجوز خروج مع هذه الجماعات، والإسلام جماعة واحدة يا عبد الله لا جماعات، وفرقة واحدة لا فرق، ومنهج واحد، منهج واحد لا مناهج، وطريق واحد لا طرق. ومن أفتى بجواز تعدد الجماعات فقد أعظم على الله الفرية وقد كذب على الله. من أفتى بجواز تعدد الجماعات في الإسلام فهو مفتري وليس بمفتي. لا يجوز تعدد، أنا لا أتكلم على أفراد، قد يكون بعض الأفراد صالحين لا يدرون عن المشكلة ولا يفقهون، مسيرون مع هذه مع أولئك تلك الجماعات، ولا يعرفون ما ينفعهم ولا يضرهم ولا ما يضرهم. لكن أما الجماعة كمنهج لا، لا يجوز الخروج معهم ولا الانتماء إليهم، لأن الانتماء إلى غير جماعة السلف محرم. الانتماء إلى غير جماعة أهل الكتاب والسنة، طائفة المنصورة، الفرقة الناجية، أهل السنة، أهل الحديث، الطائفة المنصورة، الجماعة، أهل السنة والجماعة، هذه ألقاب، ألقاب أهل السنة فقط. أما وهي ألقاب لمسمى واحد، هم من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بغض النظر عن ما قد يوجد عندهم من تقصير في جنب الله تعالى. المهم أنهم سائرون على هذا المعنى، سائرون على هذا المنهج، وقد يوجد منهم تقصير، لكن المهم أنهم يعني يعتقدون أن الحق هو في السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. فوالله لئن خرجت معهم وتركت طلب العلم فإنك تكون آثما بذلك. فضلا عن هذا كله، فإن القيادة الرئيسة عندها من الشرك والبدع والخرافات، وقد حذر منها المشايخ الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح اللحيدان، والشيخ الألباني، والشيخ الأرناؤوط، وسائر المشايخ. وقد جمعها أخونا وشيخنا الشيخ محمد ناصر العريني، ولعلنا إن شاء الله نقرأ في هذا المكان يوما ما هذا الكتاب، اسمه كشف الستار، جمع فيه أقوال المشايخ في التحذير من هذه الجماعة المبتدعة، حذروا تحذيرا كثيرا. لكن هناك نقطة لعلي أنبه عليها، يقول بعضهم إن عندنا صكا من الشيخ ابن باز، الله أكبر، أي صك هذا؟ يشيرون إلى ورقة قبل أكثر من 50 سنة، قبل أن يتجلى وضع الجماعة للشيخ رحمه الله، ثم إنه أمر بإحراقها وهم ما زالوا يتداولونها، وأمر بمحوها، وأفتى فتاوى جديدة في هذا الباب. فالعبرة بما كان منه آخرا لا بما قاله أولا عندما كان يجهل حال تلك الجماعة. أما بعد أن تبين له الأمر فقد حذر تحذيرا شديدا، وقال عندهم بدع وعندهم شرك. هذه عبارة الشيخ بن باز، عندهم بدع وعندهم إيش؟ شرك. والقبور، قبور المؤسسين يطاف بها الآن، يطاف بها وتعبد من دون الله في نظام الدين. لكن بعض الذين عندنا مخدوعون والله، إن واحد راح حتى إلى هناك، ذهب إلى هناك قال أبدا ما رأيت شيئا من ذلك، بينما ذهب عدد من المشايخ وطلاب العلم وشهدوا بالله أنهم رأوا هذه الشركيات. فإذا يا عبد الله ماذا تريد بالتسكع مع هذه الجماعات يمينا وشمالا؟ وأدهى من هذا أنهم يستدلون بالأحاديث الموضوعة والمكذوبة والمختلقة والرؤى المنامية والقصص. والله فلان خرج فجاء رجع إلى أهله وجد عنده صرة من الذهب ما شاء الله طاحت من السماء، ها؟ فلان خرج مع الجماعة قالوا لنا كذا لما كنا معهم، ترانا اصطليت بنارهم يوما لكن الله بصرني بوضعهم ولله الحمد منه. فحذرني المشايخنا حتى قرأت ووقفت على حقيقة أمرهم. يقولون فلان خرج وترك زوجته في حالة مخاض، حالة ولادة، كيف تتركنا يا فلان؟ قال أترككم لله، إن يعني شر الأمور أن تترك من تعول. فيقول بعد أن أمس الليل سافر يتسكع مع هذه الجماعة، فيقول وإذا برجل يطرق الباب ومعه صرة من النقود، ثم أعطاهم الصرة ثم أخذهم إلى المستشفى حيث ولده هناك لا محرم ولا شيء. يعني هذا هراء، هذا الكلام هراء، تعرف الهراء؟ لا يسمحون له بزيارة والديه، وقد شهد عشرات بهذا. يقول أنت في جهاد، أي جهاد؟ أي جهاد هذا؟ لما كان الجهاد الأفغاني قائما قبل أن ينحرف به عن مساره الصحيح، وقبل أن يقاتل بعضهم بعضا، جاءت هذه الجماعة إلى سرية مجاهدة هناك منتصرة لها انتصارات جيدة، وقالوا تخرجون معنا. سبحان الله، يتركون الجهاد ويخرجون معكم؟ يقول رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. هذا دجل، ما هو حديث، هذا دجل وليس بحديث. لا تغرنكم بعض الفتاوى، إن شاء الله يعني لعلنا نقرأ كتب المشايخ في التحذير من هذه الجماعة وأقوالهم المنصوصة في هذا الباب يوم من الأيام. فاحذروا الإسلام لا تجوز فيه الانتماءات، لا تجوز فيه الانتماءات إلى أي جماعة إلا جماعة أهل السنة والجماعة، ما عليه علماؤنا الأفاضل وما عليه أهل السنة من البدء بالتوحيد. هم لا يدعون للتوحيد على فكرة، بدعوى أن التوحيد يفرق الأمة، لا يدعون للتوحيد للعلم، بدعوى أن العلم مشغلة، وهذا سبقهم إليه غلاة المتصوفة. ثم إنهم في نهاية المطاف من وثقوا أنه أسر لهذه الجماعة وأصبح يعني لا يرى غيرهم شيئا، تعلق بهم تعلق المعصم، تعلق السوار بالمعصم وأحاطوا به، وأصبحوا مثل أصبحوا لا يرد يد لامس كالميت بين يدي المغسل، إذا وصلوا أنه وصل لهذه المرحلة يذهبون به إلى الرئاسة فيبايعوا على الطريقة الرباعية الجشتية والنقشبندية والقادرية والسهرة وردية. يقول نحن أرحناكم بدل ما تكون جماعة متفرقة الطريقة الفلانية والفلانية، لا نحن صهرنا لكم الأربع طرق في بوتقة واحدة. وقد حدثني أخي الذي بايع الشيخ عباس شرقاوي وفقه الله، كتب كتابة بعد أن مكث معهم سنين، قال إنه وصل لمرحلة البيعة وزوجته وصلت بايعت إنعام الحسن بوسط الحبل. طريقة البيعة أنه يقول تعال، أولا تمسك بيد الشيخ الذي لا يشهد لا جمعة ولا جماعة لأنه يفكر دائما في أحوال المسلمين وهو لا يعرف اللغة العربية. لما قيل له لما لا يصلي الجماعة قالوا لا هو مشغول بالتفكير في أحوال المسلمين، يعني ما تلزمه الجماعة، كأنه سقط عنه التكاليف. يعني قال قل البيعة صفتها كالآتي، قل لا إله فقط، لا تقول لا إله إلا الله، قل لا إله ثم انتظر ربع ساعة. ليش؟ قال لتجرد قلبك وتصفيه من كل شيء، فإذا ما شعرت أن قلبك قد استسلم لخرافاتهم بعدك يقول قل إلا الله. لا إله وحدها لا قيمة لها، إلا الله وحدها لا قيمة لها. ولذلك تجد بعضهم الآن عندما يرقصون يقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله، هذا خطأ ناقص. لا، قل لا إله إلا الله، إيش معناها؟ إخراج اليقين من القلب إلى آخره. ها، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، ومن فسرها بغير ذلك فهو لا يعرف توحيد الألوهية والعبادة، لا يعرف توحيد العبادة والألوهية. لذلك أوصي الجميع بالبعد عن هذه الجماعات، وأن يجتهد في لزوم منهج أهل السنة والجماعة، وأن يحافظ على وقته من الضياع بطلب العلم الشرعي. طلب العلم فريضة، كيف تخرج تتسكع في البلدان مع جماعة جاهلة مبتدعة وتترك العلم الشرعي الذي أمرك الله تبارك وتعالى بطلبه؟ يقول لك قائل طيب هدى الله بهم أناس كانوا في الخمارات، كانوا في المخدرات، كانوا في كذا. الاهتداء من المعصية إلى البدعة ليس هداية، الاهتداء من المعصية إلى البدعة ليس هداية. ومن أراد فهم ذلك فليقرأ أول الجزء 11 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يتضح له الأمر جليا. فانتبه يا عبد الله وإياك وبنيات الطريق، اطلب العلم اطلب العلم اطلب العلم، والعلم لا يكون إلا بالتعلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ما المقصود بأولي الأمر هنا؟ العلماء، العلماء هنا المقصود في هذه الآية. أما في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالمقصود الأمراء والعلماء. أما الأولى في آية النساء كلتاهما في النساء، يعني كلتا الآيتين في سورة النساء. وأولي الأمر منكم المقصود العلماء والأمراء. وأما
لعلمه الذين،
لعلمه الذين يستنبطونه منكم، فالمقصود بذلك من؟ العلماء. اختر سؤالا أخيرا.
نعم نعم،
مختصرا.
صلى الله عليكم. تقدم كثيرا ولله الحمد التحذير من هذه الفرقة وغيرها من الفرق، وقد تقدم التحذير عنهم خاصة بتاريخ 14/4 سنة 32 و400 ألف الهجرة، ودرس 1/5 سنة 35 و400 ألف الهجرة بتوسع. صلى الله عليكم. قد يستشكل بعض السامعين ما ذكرتم، ولكن شهد شاهد من أهلها مؤتمرهم العام الذي أقاموه الأول متصوفة، تحدث متحدثهم ما يسمى بالجفري وأقر هذا أنهم يبايعون على 4 طرق. قال ولولا ذلك لمن تشرت دعوتهم هذا الانتشار المبارك.
نسأل الله العافية والسلام. المقصود مؤتمر الضرار الذي عقد في غروزني في الشيشان، وأنا لا أجد مانعا أصرح بذلك لأنه مؤتمر ظلم وضرار، وقد أخرج أهل السنة من الإسلام هذا المؤتمر، بينما ثبت أهل البدع والشركيات زعم أنهم هم الإيش؟ هم المسلمون. هذا المؤتمر الجائر الظالم الذي عقد يعني للتحذير من منهج أهل السنة والجماعة. وقد عقد مؤتمر في الكويت حضرته في الرد على هذا المؤتمر، وصدرت فيه قرارات نافعة مباركة ولله الحمد والمنة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع. موعدنا يوم الجمعة القادم، لأنني قبل ذلك أكون مشغولا، فقنا الله يوم الجمعة الصباح إن شاء الله بعد صلاة الفجر، فقنا الله يكون لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.